أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم أن الفرق الأول بين عطف البيان والبدل أن عطف البيان لا يكون ضميرا ولا يكون تابعا لضمير، وأما البدل فيكون ضميرا ويكون تابعا لضمير. الفرق الثاني بين عطف البيان والبدل أن عطف البيان بما أنه كالنع في الإيضاح والتقصير فيكون حكمه حكم النع، فكما أن النع لا يخالف متبوعه في التعريف والتنكير فكذلك عطف البيان لا يخالف متبوعه في التعريف والتنكير، لأن المقصود من عطف البيان هو الإيضاح، والمعرفة لكي تتوضح لابد من توضيحها بمعرفة مثلها، والنكرة لكي تتخصص لابد من تخصيصها بنكرة مثلها، لأن توضيح النكرة بالمعرفة لا يكون تخصيصا بل يكون توضيحا. الآن هكذا إذا قلت رجل زيد، هل هذا تخصيص لرجل أم أنه تعريف له وتوضيح له؟ إذا قلت رجل زيدان على أن تكون زيد موضحة لرجل، بعد لم يبقى شيء، زال كل الإبهام وكل الشياع من رجل، فهذا تعريف للنكرة، فتخرج رجل عن كونها نكرة وتصبح معرفة. وما نريده من عطف البيان ما هو؟ الإيضاح والتخصيص. فإذا كان هذا هو المقصود من عطف البيان فيلحق بالنع، كما أنه لا ينعت المعرفة إلا بمعرفة ولا تنعت النكرة إلا بنكرة، كذلك المتبوع النكرة لا يعطف عليه إلا بعطف بيان النكرة، ولا وإذا كان المتبوع معرفة فلا يعطف عليه إلا بعطف بيان معرفة. فإذا خلاصة هذا الفرق ما هو؟ أن عطف البيان يجوز أن يكون مخالفا لا يجوز أن يكون مخالفا للمتبوع في التعريف والتنكير، وذلك لأنه كالنع موضح ومخصص. وأما البدل فهل يجوز فيه المخالفة؟ يعني يكون لدينا مبدل منه معرفة ونأتي له ببدل النكرة، أو يكون لدينا مبدل منه نكرة ونأتي له ببدل المعرفة؟ قالوا بما أن المقصود من البدل ما هو؟ أن نجعل الثاني يحل محل الأول، وبما أن هذا هو المقصود فحينئذ ما هو الذي يوجب أن يكون الثاني مثل الأول في التعريف والتنكير؟ نحن نريد أن نأتي بشيء ثاني، لماذا؟ حتى نجعله بدلا من الأول، حتى نجعله حالا في محل الأول. والذي يحل محل شيء قد يكون معرفة حلت محل نكرة، وقد يكون نكرة حلت محل معرفة، وقد يكون معرفة حلت محل معرفة أخرى، أو نكرة حلت محل نكرة أخرى. فإذا المقصود في عطف البيان هو الإيضاح والتخصيص، وبما أن هذا هو المقصود فيكون عطف البيان مثل النعم، ولكن البدل لا يقصد منه الإيضاح والتخصيص، وإنما يقصد منه إحلال الثاني محل الأول. وأنت قد تجعل النكرة بدلا من المعرفة، وقد تجعل المعرفة بدلا من النكرة. فإذا ما هو هذا الفرق؟ خلاصة الفرق وانتهينا. يقول هذا الفرق البدل يجوز أن يخالف متبوعه، يجوز لا نقول يجب، يجوز أن يخالف متبوعه في التعريف والتنكير بخلاف عطف البيان، لأنه لا يجوز أن يخالف متبوعه في التعريف والتنكير مثل النعت. إذا تذكرون كما قلنا في النعت في الألفية، قلنا النعت لابد له من موافقته للمنعوت في التعريف والتنكير، كذلك عطف البيان. الآن يأتي المصنف بأمثلة. الآن نشير إلى ذلك بعد قليل. إذن خلاصة المطلب ما هو؟ عطف البيان هو للإيضاح والتخصيص، ولا يوضح المعرفة إلا معرفة، ولا تخصص النكرة إلا بنكرة. أما البدل فلا يقصد منه الإيضاح والتخصيص، وإنما يقصد أن يكون الثاني حالا محل الأول، يعني نذهب بالأول أو ننوي الذهاب بالأول ونأتي بدلا منه بأي شيء بالثاني، فحينئذ لا مانع من المخالفة بين البدل والمبدل منه في التعريف والتنكير. هذا حاصل الفرق. وتبقى الأمثلة.
هل يمكن أن يكون النكر يحل محل المعرفة؟
نعم. الآن هكذا أنا أقول: جاء أخوك أو ضربت أخاك رجلا. أنا أقصد من رجلا أنها بدل من أخاك، أنني لم أضرب مثلا، أو هكذا: ضربت أخاك رجلا يحبه. أنا لم أقصد أنني ضربت الأخ، أنا ضربت رجلا يحب أخاك، فجعلت رجلا يحبه الذي هي نكرة موصوفة، جعلتها بدلا من أي شيء، بدلا من أخاك، فحلت النكرة محلا المعرفة. ويمكن أن تحل المعرفة محلا النكرة. مثلا تقول هنا حلت النكرة محل المعرفة، يمكن أن تقول مثلا: ضربت رجلا، أو ضربت رجلا أخاك، أجعل أخاك بدلا من رجل. أنا لم أضرب مطلق الرجل، أنا ضربت رجلا معينا هو أخوك أنت. فحينئذ يمكن إحلال أيهما نشاء محل أيهما نشاء. الآن الأمثلة ما هي؟ نقرأ العبارة.
إذا كان ضربت رجلا أخاك، يعني فأخ لم
رجل لم يضرب، أخاك معرفة، أخاك معرفة حلت محل رجلا التي هي نكرة. هذا يجوز. الفرق الثاني، نعم، بدل كل من كل، يعني جعلت كل هذا بدلا من كل ذاك. الآن موهمة، يعني لابد من وجود قرينة، حتما لابد من وجود القرينة على البدلية، وإلا يعني هذا هو مفروض البحث، أنه متى تستطيع أن تستعمل البدل؟ عندما تقيم قرينة على أن مقصودك هو البدل. أما إذا لم تكن هناك قرينة، أصل استعمال البدل لا يصح.
عفوا، إذا قلنا جاء رجل زيد، تكون زيد موضحة؟
لا، زيد لا تكون موضحة للرجل، لا يمكن أن يكون عطف بيان، يمكن أن يكون بدل، يمكن نقول يمكن لا تكون موضحة للرجل، لأن النكرة لا تتضح، النكرة لابد من بقائها على التنكير، ما دام المتكلم استعملها نكرة لابد من بقائها نكرة، فإذا وضحت النكرة بمعرفة هذه النكرة لم تعد نكرة، لم يعد فيها أي احتمال. الآن ضربت رجلا زيدا على أن يكون زيد موضح للرجل، يعني عندي احتمال أن يكون هذا الرجل غير زيد؟ زال الاحتمال. فإذا هذه النكرة خرجت عن شرط استعمالها، شرط استعمال النكرة أن تستعمل النكرة مع التفاف احتمال الغموض حولها، يعني أن يبقى لديها احتمال إبهام واحتمال غموض، وإلا إذا زال احتمال الإبهام والغموض حينئذ لم تعد هذه مستعملة استعمال النكرة، فلذلك ليست نكرة مخصصة. النكرة المخصصة ما هي؟ التي بقيت في دائرة التنكير لكن قلت احتمالاتها. إذا ما معنى بقيت في دائرة التنكير؟ يعني بقي لديها احتمالات متعددة. غاية الأمر بدل ما كانت الاحتمالات 100 صارت الاحتمالات 50 مثلا. فحينئذ النكرة لا تخصص إلا بنكرة مثلها، فلذلك عطف البيان لا يجوز مخالفته للمتبوع تعريفا وتنكيرا. نقرأ الآن الثاني، أن البيان لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره بخلاف البدل. كيف تقول أيها المصنف البيان لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره والحال أن الزمخشري خالف؟ الآن الزمخشري في المغني كثير ما يرافقنا. الآن إذا نشوف المصنف ماذا قال: عطف البيان لا يخالف المتبوع في التعريف والتنكير. يأتي إشكال الآن، كيف تقول هكذا لا يخالف متبوعه والزمخشري خالف؟ مطلب سهل، أين خالف الزمخشري؟ يقول لدينا هذه الآية: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ماذا قال الزمخشري في تفسير هذه الآية؟ قال: مقام إبراهيم عطف بيان لآيات، طب الآن نسأل مقام إبراهيم معرفة أو نكرة؟ مقام معرفة أو نكرة؟ مقام مقام ما هي معرفة أو نكرة؟ لا مقام التي في الآية الآن معرفة لأنه مضاف إلى معرفة. إذا مقام معرفة أنت مما جعلته عطف بيان. ما هو المذبوح؟ آيات. آيات ما هي؟ نكرة أو معرفة؟
نكرة.
فجعل الزمخشري مقام إبراهيم جعل مقام عطف بيان على آيات، مع أن آيات نكرة ومقام معرفة، فتخالف عطف البيان مع مذبوحه في التعريف والتنكير. فكيف أيها المصنف تقول إن عطف البيان لا يخالف لا يخالف مذبوحه في التعريف والتنكير؟ واضح الإشكال؟ إذن المصنف زعم حكما، والحال أن بعض أعاظم النحاة كالزمخشري يخالفه، فكيف فعل ذلك؟ يقول المصنف ارجعوا إلى آراء علماء التفسير غير الزمخشري، ماذا قالوا عندما رأوا كلام الزمخشري؟ قالوا هذا سهو من الزمخشري. إذا حتى تعترضوا علي تعالوا وقولوا إن الزمخشري قال بذلك في مورد كان بكامل قواه العقلية، كان منتبها واعيا ليس ساهيا. لكن الزمخشري علماء التفسير الذين أعربوا القرآن من بعد الزمخشري عندما اطلعوا على كلام الزمخشري قالوا هذا سهو منه، ولا يوجد لدينا ولكل جواد كبوة ولكل ماذا؟ نعم، وجل من لا يسهو. فإذا الزمخشري اشتبه في هذه الآية سهوا، فلا نحاسبه على سهوه ولا نأخذ بسهوه. فإذا هذا الإشكال ليس واردا. شوف ماذا يقول: وأما قول الزمخشري إن مقام إبراهيم عطف على آيات بينات ماذا؟ فسهوا. طب لا تعترض علينا بالسهو. نعم الآن لكل
يعني هو
سهوه او يعني هو يعتقد على هذا. لا الان يقول هكذا، يقول هذا سهو من الزمخشري، يقول هذا سهو منه. الان هو اخطا بالنتيجه، لكن هذا الخطا يقول ليس عمدا وانما سهى وجل من لا يسهو. لا يوجد شخص كامل الا الله تبارك وتعالى، وفي البشر في الممكنات المعصومين عليهم
السلام.
ما هي؟
هو بالشام ذكر توهم.
نعم فليكن يخطئه.
فكذا مقدر يعني كان كتب تفسيره في كف في مكة وفي كل الحاج يعني مكان حاج يعني علماء يجتمعون ويستفسر على تفسير
الزمخشري.
يعني
يعني يقولون ماذا؟ الزمخشري كتب كتابه وكان
في مكة، كتب في مكة بعد يعني في كل في زمان الحاج كل الناس يعني العلماء يجتمعون ويتباحث في
لعله أحد ما التفت إلى ذلك، أو لعله ليس سهوا من نتيجة. الآن هذا المصنف هكذا قال إنه سهوا.
ومن المصنف سهوا ربما يعني الزمخشري ما طلع
ممكن. المهم هكذا يدافع عن نفسه. إذا أما البدل هل يجوز أن يخالف مذبوحه في التعريف والتنكير؟ يقول: ولا يختلف، لا خلاف، ولا يختلف في جواز ذلك. ذلك ما هو ذلك؟ يعني المخالفة في التعريف والتنكير لا يختلف في جواز ذلك في البدل. أمثلة: نحو قوله تعالى إلى صراط مستقيم صراط الله. صراط الله بدل من صراط مستقيما. الآن صراط الثانية هل هي معرفة أو نكرة؟
معرفة.
لماذا؟ لأنها مضافة إلى لفظ الجلالة. صراط الأولى معرفة أو نكرة؟ نكرة، لأنها ليست معرفة بأل وليست مضافة، لا يوجد فيها ما يعرفها. فإذا أبدلنا المعرفة معرفة من النكرة. لا صراط، لا مطلق الصراط. ذلك يوجد لدينا صراط مستقيم وصراط غير مستقيم، صراط الله وصراط غير الله. ذات عندما يتحدثون عن الصراط الذي هو جسر للعبور بين منطقة الحساب يوم الآخرة وبين جهنم أو بين جهنم والجنة، فذاك يسمونه الصراط يعني. وأيضا ليس علنا، وإنما من باب العلم بالغلبة. كما في المدينة مثلا في مدينة النبي صلى الله عليه وآله، ولا هو في أصل استعماله ليس عنه.
يعني هذه الآية تأثير
لا يوجد تأثير إلى صراط مستقيما
إلى ما أثره
لا إلى لا يؤثر ليس من المع يعني إلى تعرف حرف الجار يعرف
ليس من المجرورات يعني اسم المجرور أصل الجار يدخل في الاسم
يدخل على اسم صراط اسم حتما اسم
قلنا.
نحن قلنا اسم لا لكن قلنا نكرة اسم نكرة مثال آخر قوله تعالى ونحو بالناصية ناصية كاذبة خاطئة الناصية معرفة أو نكرة؟
معرفة.
البدل ما هو؟ ناصية. ناصية نكرة مع النكرة أو معرفة؟
نكرة.
فجعلنا النكرة بدلا من المعرفة. إذن هذا دليل أن البدل يمكن أن يخالف متبوعه في التعريف والتنكير. هذا تمام الكلام في الفرق الثاني. الفرق الثالث. ناصية الثانية. يعني لماذا هي نكرة؟ لا يوجد فيها ألف ليست مضافة هذا هو دليل التنكير حتى يكون معرفة لابد أن يكون إما علم إما اسم علم وإما مقرون بألف وإما مضاف أو اسم إشارة وهذا ليس نعم والأصل في الأسماء التنكير الآن ما معنى ناصية؟ ما معنى ناصية؟
مقدم الرأس.
نعم الناصية مقدم الرأس. يؤخذ بالنواصي والأقدام. يعني يأخذهم بناصيتهم يعني كناية عن سوء العذاب. أعاذنا الله من ذلك. إذا نشوف نحن كل آية نحاول أن نمر عليها لا نقتصر على الجانب الإعرابي. يعني نأخذ الجانب الإعرابي لكن نحاول أن نتعرف على معاني على الأقل معاني مفردات الآيات لأن هذا أقل ما يمكن أن نوفي حق القرآن به أنا وأنتم كيف؟ بلي فتش عن تفسيري الفرق الثالث بين عطف البيان والبدل إذا نشوف يعني ينفتح باب البحث في الآيات هكذا نتسأل أولا ما معنى الناصية ما معنى الأخذ بالناصية ما معنى ناصية كاذبة خاطئة ولماذا وصف الناصية بالكذبة هذه طريقة البحث القرآني وهكذا ينبغي أن نتعامل مع الآيات قل هكذا ينبغي أنا قد لا أفعل ذلك يعني أنا مقصر أعترف بالتقصير لكن علينا أن نفعل ذلك علينا أن نتعلم من القرآن الكريم هكذا الفرق الثالث عطف البيان لا يجوز أن يكون جملة البدل يجوز أن يكون جملة واضح الفرق انتهى نقرأ ونطبق على المثال الفرق الثالث عطف البيان هل يكون عطف البيان جملة يقول لا هل يكون البدل جملة نعم يوجد لدينا جملة نجعلها بدلا من جملة أخرى لكن لا يوجد لدينا جملة نعربها بأنها عطف بيان انتهى
ولكن هناك مستقبل يعني الفرق بين النعت وعطف البيان هو شيء واحد هذا يكون مشتبه
وهذا يكون يعني. وفي كل شيء يكون مشترك بل. والنعت يكون جملة فحينئذ يكون الفرق بين النعت
وعطف البيان شيئين هذا يستطيع هناك يستطيع هذا لأن يجب هناك كل فرق واحد يستطيع هذا
الآن القياس لا يعني أنه هذا له حكمه من جميع الجهات
ولكن نحن
كنا طبعا الآن أضف هذا إلى إليه واحد زائد واحد يصبح طب نقرأ أنه لا يكون جملة لك الحق أن تناقش أنا لا أقول هذا الآن نحن مطالبون بشرح مطلب الكتاب نحن شرحنا الآن مطلب الكتاب أو لا طب الآن أنت تريد أن تناقش لك الحق في ذلك وقد يكون إشكالك واردا طب أنا يعني لا أمانع في النقاش والنقاش حقا بل واجب أنه يعني عطف البيان لا يكون جملة بخلاف البدل البدل يكون جملة نحو قوله تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم أين محل الشاهد؟ ما يقال لك يا رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ما قد قيل للأنبياء والرسل من قبله. ماذا قيل للأنبياء والرسل من قبل النبي صلى الله عليه وآله؟ إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. إذن هذه شوف جملة إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، أرادت الآية أن تجعلها بدلا من أي شيء؟ من قد قيل للرسل من قبلك. يعني كأن الآية هكذا، ما يقال لك يا رسول الله ماذا يقال للنبي؟ إن ربك لذو مغفرة وذو عذاب أو عقاب أليم. إذن ما هو القول الذي يقال للنبي صلى الله عليه وآله؟ إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. خب، هذا القول هو القول الذي قيل للأنبياء وللرسل من قبل النبي صلى الله عليه وآله. يعني المطلوب من النبي أن يبلغه ما هو؟ أنه التفتوا أيها الناس، يا عباد الله التفتوا، الله تبارك وتعالى ذو مغفرة نعم، وهو ذو عقاب أليم. هذا هو الذي أرسل به الرسل والأنبياء جميعا، هذا هو محور الشرائع والرسالات والأديان. فإذا نشوف أراد أن يجعل جملة إن ربك مكان جملة قد قيل لك، قد قيل للرسل من قبلك. يعني ليس المهم أن هذا القول قيل للأنبياء من قبلك، المهم أن تبلغ هذا القول للناس. الآن عرف الناس أن هذا القول هو نفس القول الذي قيل لموسى وعيسى أم لم يعرفوا؟ المهم أن يعرف الناس أن الله تعالى غفورا لكنه في نفس الوقت له عقابا أليم. فجعلنا جملة مكان جملة، جعلنا جملة بدلا من جملة. فإذا هذا مثال على البدل الذي يكون جملة. الفرق الرابع،
ولكن نحس أن يعني قال للأنبياء
وقال نعم قيل للأنبياء، ما قلنا ليس المهم. يعني المهم ماذا الآن؟ هكذا لماذا ننوي أنه بدل الآن؟ المهم ما هو؟ المهم أن يأتي النبي ويقول لنا جاء موسى وقال لقومه إن الله غفور وله عقاب، أو المهم أن نعرف أن الله غفور وأن الله ذو عقاب، أيهما أهم؟ كلاهما مهم، لكن أيهما أهم؟ الثاني. فلذلك الثاني هو المقصود بالكلام الأصلي، والمقصود الأصلي بالكلام بخلاف الأول. وارد وفهمنا له معنى ومعناه مقصود، لكن ليس هو الغرض الأصلي، ليس هو الذي ينبغي التركيز عليه. الذي ينبغي التركيز عليه أن يعرف الناس أن الله غفور لمن أطاعه، لمن أذنب وتاب، وأن الله ذو عقاب أليم في حال أراد الإنسان أن يستمر بالمعاصي. الأمر الرابع الذي يفرق بين عطف البيان والبدل، الآن ماذا كان الفرق السابق؟ ماذا كان؟ أن عطف البيان لا يكون جملة، أن البدل يكون جملة. الآن ماذا نبحث؟ أن متبوع البدل يكون جملة، أما متبوع عطف البيان فلا يكون جملة. يعني عطف البيان لا تستطيع أن تجعله عطف بيان لجملة، البدل تستطيع أن تجعله بدلا لجملة، لكن بشرط أن يكون البدل جملة كما رأينا هنا في الآية، جعلنا جملة محل جملة. أما أن نجعل مفردا محل جملة هذا نادر الوقوع، يشترط فيه أن يكون المفرد يحمل معنى الجملة، كما لو كان قول مثلا، قول صحيح مفرد، لفظ قول مفرد لكنه دال على معنى مركب. المهم، فإذا الفرق الرابع بين عطف البيان والبدل ما هو؟ عطف البيان لا يكون متبوعه جملة، البدل يكون متبوعه جملة. نقرأ الرابع، أنه يعني أن عطف البيان لا يكون جملة بخلاف البدل، يعني يكون تابعا لجملته، نحو قوله تعالى اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. جملة اتبعوا من لا يسألكم أجرا بدل من جملة اتبعوا المرسلين. أراد هذا الذي ذهب إلى القرية لينذرها، أراد أن يقول لهم يا قوم اتبعوا المرسلين، خشي أن لا يفهموا علي من هم المرسلين أو من هم المرسلون. ماذا قال؟ لماذا عليكم أن تتبعوهم؟ اتبعوهم لأنهم لا يسألونكم أجرا، لأنهم صادقون في دعواهم، بدليل أنه عندما يبلغك، عندما يرشدك إلى الدين لا يطلب منك أجرا ومالا، هذا دليل الصدق. لو كان إنسان لو كان المرسل كاذبا لكان طلب على دعواه وعلى تصديق دعواه مالا أو هدية أو أجرا، لكن هؤلاء يأتون يضحون كل تضحياتهم، لا يسألون منكم أي أجر، لا يسألونكم أجرا، وإنما يطلبون الأجر من الله تبارك وتعالى. فهذا دليل على صدقهم. فإذا المقصود الأصلي ما هو؟ لماذا عليكم أن تتبعوا المرسلين؟ لأنهم لا يسألونكم أجرا. فالجملة الثانية كأنها أهم من الجملة الأولى، فنجعلها بدلا من الجملة الأولى. فجملة اتبعوا المرسلين أبدلناها وجعلنا محلها جملة اتبعوا من لا يسألكم أجرا. بدل جملة ثانية، ما هو محل الآن اتبعوا من لا يسألكم أجرا، ماذا نعربها؟ والجملة واقعة في محل بدل للجملة الأولى،
تابعا للجملة،
لا يعني لا تكون الجملة لها تابع هو البدل. الآن هنا هكذا اتبعوا المرسلين، الشاهد أين؟ اتبعوا المرسلين جملة، أتينا لها بتابع، هذا التابع ما هو؟ بدل، وهو جملة.
شلون صار التابع؟
جملة الأولى. هنا شوف لدينا في هذه الآية لدينا جملتان، جملة البدل وهي اتبعوا من لا يسألكم أجرا، وجملة المبدل منه وهي جملة اتبعوا المرسلين. محل كلامنا هنا عن الجملة الأولى، عن جملة اتبعوا المرسلين. أما جملة البدل تقدم الكلام عنها في الفرق الثالث، هذه جملة متبوع البدل التي نتحدث عنها هنا. إذن لدينا جملتان، جملة اتبعوا المرسلين هي أتبعناها بأي شيء؟ ببدل. غاية الأمر هذا البدل جملة،
لكن
الجملة الثانية توضح يعني معنى الآن. هذا يأتي توضيحه عندما نقرأ الفرق السادس، أن البدل يمكن أن يكون للإيضاح أيضا، هذا سيء.
حتى إحنا رسالنا يوضح من المرسلين،
هذا قلناه الآن، أنا قلت له أنه سيأتي في الفرق السادس أن البدل يمكن أن يكون للإيضاح أيضا. سؤال آخر، مثال آخر، قول الشاعر أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما، ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما. أين الشاهد؟ يعني الشاهد أين؟ أين جملة البدل وأين جملة المبدل منه؟ مبدل منه أقول له
ارحل لا تقيمن عندنا،
ارحل لا تقيمن عندنا، ما هي جملة البدل؟ يعني هو لا يريد أن يقول أو ماذا؟
لا أقول له، أقول له،
أقول له، أقول له المبدل منه؟
نعم، ماذا أقول له؟ هذا المبدل.
لا، محل الشاهد أين؟ جملة المبدل منه ارحل، الجملة التي نريد أن نذهب أن نطردها أن نستبعدها هي جملة ارحل. جملة البدل ما هي؟ لا تقيمن عندنا. هذا الكافر الذي جاءنا زائرا ليس المهم أن يرحل، المهم أن لا يقيم معي في نفس البيت، لذلك لا تقيمن عندنا هي بدل من ارحل. الآن ترحل لا ترحل، المهم أن لا أراك في بيتي، هذا ما يريده الشاعر، لا يهمني أن ترحل، يعني عليك أن ترحل لكن لا يهمني رحلت أم لم ترحل، المهم أن لا أراك عندي في البيت، لا تقيمن عندنا. فلذلك لا تقيمن عندنا جملة بدل من ارحل. واضح الآن؟
كيف أقول له بالنسبة للعيال
حالات في مانع؟ لا شيء، الآن أنا أقول له هكذا، الشاعر يريد أن يقول أنا أقول
أي شيء يقول له ارحل،
ارحل لا تقيمن عندنا مقول القول مفعول به لأقوله وليس بدلا، واضح؟ أقول لها لابد لها من مفعول به، من مقول القول، مقول القول ما هو؟ ماذا تقول له؟ ارحل. هذه قولك ارحل ليس بدلا من اقول، وانما هو مفعول لاقول، هو الذي قلته. ما يوجد سؤال؟ الفرق الخامس، اذا شوف المطالب سهله الان. الفرق الخامس، عطف البيان لا يجوز ان يكون فعلا تابعا لفعل، بخلاف البدل فانه يجوز ان يكون فعلا تابعا لفعل، يعني يجوز أن تجعل فعلا بدلا من فعل، لكنك لا يجوز أن تجعل فعلا عطف بيانا من فعل. واضح الآن؟ يعني طور مطلب سهل
في كل هذه الأمور يتميز، يعني
كيف
هو يتميز عن أن أدخل بيانا في هذه الأمور؟
نعم، هذه كلها أمور يفترق فيها عطف البيان عن البدل. طبعا الآن في الحواشي ولا سيما ما كتبه المعاصرون هناك كثير من الاشتباهات والخلط، وهذا ناشئ من عدم التدبر في معاني الأمثلة التي جاء بها المصنف وفي تعريف البدل وفي تعريف عطف البيان. من شاء فليراجع. الآن نلتزم بمتن الكتاب. إذن المطلب الخامس ما هو؟ الفرق الخامس أن عطف البيان يمكن له أن يكون فعلا، إذا كان لا يمكن أن يكون فعلا متبوعه فعل، بخلاف البدل يمكن أن يكون فعلا متبوعه فعل. مثلا ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب. ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب. أين الشاهد؟ جملة المبدل منه أو فعل المبدل منه. شوف الآن ما الفرق بين أن لا يكون فعلا، أنه لا يكون فعلا تابعا للفعل، وأنه لا يكون جملة تابعة لجملة. يعني ما الفرق بين هذا وبين السابق؟
هنا نفس الفعل وفعل.
واضح السؤال ما هو؟ الفرق الرابع ماذا كان؟ أن عطف البيان لا يكون جملة تابعة لجملة. الآن هنا في الفرق الخامس ماذا نقول؟ أنه لا يكون فعلا تابعا لفعل. ما الفرق بين الفعل والفعل؟ أليس الفعل دائما جملة؟
هذه من الأحكام العربية يعني.
نعم. شوف الفعل مرة نلاحظه مع فاعله سيكون جملة، ومرة نلاحظه بدون الفاعل سيكون مفردا ولا يكون جملة. الآن كتب، مرة تلاحظ كتب مع الضمير المستتر فتقول هذه جملة فعلية. ليش جملة فعلية؟ فيها إسناد، أسناد كتب إلى هو، إلى الضمير المستتر. لكن مرة تقول كتب وتقول أنا لا أريد أن ألاحظ الضمير المستتر، أريد أن ألاحظ فقط لفظ كتب. خب هذا لفظ كتب هو مثل لفظ فيه، مثل لفظ زيد، حينئذ يكون لفظا مفردا، حينئذ يكون لفظا مفردا. في الفرق الرابع والثالث كنا نلاحظ الفعل مع الفاعل لذلك جعلناه جملة. أما هنا في الفرق الخامس نحن نلاحظ الفعل من دون الفاعل، أي أننا نلاحظه مفردا.
هل يمكن أن يكون الفاعل بدون الفاعل؟
نلاحظه، ما قلت يكون، نقول نلاحظه، ننظر إليه. كيف تنظر إليه؟ هو دائما له فاعل، لكن أنت كيف تنظر إليه؟ الآن هكذا أنا دائما لي أب، لكن مرة تنظر إلي باعتبار أنني ابن فلان، ومرة تنظر إلي لوحدي من دون أبي. فالفعل دائما له فاعل، لكن مرة تلاحظ هذا الفاعل، مرة لا تريد أن ترى. فإذا لاحظته مع فاعله فهو جملة، إذا لاحظته من دون فاعله فهو مفرد. الآن الآية ما هي؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. فعل المبدل منه أين؟ يلقى. فعل البدل أين؟ يضاعف. من يفعل ذلك، من يرتكب هذه المعصية، ما هو جزاؤه؟ يلقى آثاما. لكن بقيت هذه مبهمة، ما هي الآثام والمعاصي والعقوبات التي سيلقاها هذا العاصي؟ جاء يضاعف ليبين وليكون بدلا منه. يلقى أثاما، انتبهوا، ليس أنه فقط يترتب عليكم أثم، لا، يضاعف لكم العذاب. هذا هو المقصود. الآن أنت مما تخاف؟ الآن الإنسان العاصي مما يخاف؟ أنا كيف مما أخاف؟ هل أخاف من أنه علي يترتب علي أثم، أو أخاف من العذاب والعقاب؟ الآن ممن تخاف؟ هل تخاف من أن الملائكة يسجلون عليك الإثم فقط، أم أنك تخاف من أن الله تعالى يعاقبك؟ يعاقبك، الخوف من العقاب. وعندما تخاف من تسجيل الإثم والمعصية إنما تخاف منها لأجل العقاب. فلذلك عندما قال، عندما شوف الفهم الآية كيف يتغير، من يفعل ذلك يلقى أثاما. خب هذه لا تخيف كثيرا، خب نلقى أثاما بعد ذلك نستغفر الله، لكن ماذا؟ حتى يخوفهم يضاعف لكم العذاب، حتى يخوف الإنسان. فجاء بالثاني ليكون بدلا من الأول. التفت، جزاء معصيتك ليس فقط أننا نسجل عليك في كتابك آثاما ومعاصي، وإنما ماذا؟ الذي يخيفك والذي ينبغي أن يخيف الإنسان أنه سيضاعف له العذاب يوم القيامة. فهذا فعل جعل بدلا من فعل آخر.
نقدر نخليها مثلا بين
الجملة. ما الدليل على أنه من إبدال فعل من فعل وليس من إبدال جملة من جملة؟ يعني ليش هذا ليس مثالا للفرق الرابع؟ لماذا هو مثال للفرق الخامس؟ يعني هذا الآن بدل جملة من جملة أو بدل فعل من فعل؟
يعني هو ما يفعل ذلك. هذا يعني
شرط، هذا هي القاعدة. لا، نتيجة الجملة الشرطية هي عبارة عن جملتين، جملة الجزاء وجملة الشرط. هذا جملة،
لكن بدل فقط عن الجزاء ليس عن كل جملة.
هي الجزاء جملة، هو الجملة الشرطية فيها جملة شرط وجملة جزاء.
جملة الجزاء هي يلقى أثامها.
نعم،
يضاعف لو اعتبرناها جملة من جملة المفروض يضاعف، لا يأخذ حكم يلقى.
شو الآن؟ نعم صحيح. الآن أعطيك علامة حتى تميز فيها أننا نظرنا إلى الفعل هنا لوحده أو نظرنا إليه مع الفاعل. لو نظرنا إلى الفعل مع الفاعل فأنت تنظر إلى الفعل كعائلة، وهذه العائلة تفعل ما تريد وليست ملزمة بأن تفعل ما يريده الآخرون. لكن إذا نظرت إلى الفعل من دون الفاعل فهذا الفعل لابد أن يكون خاضعا في الحكم الإعرابي لما تقدم. بعبارة ثانية، عندما تلحظ الجملة ككل، الجملة ككل، ما معنى هذه جملة وتلك جملة؟ يعني الآن انتهى الكلام السابق، بدأنا بكلام جديد. فإذا يوجد جزم هناك، ليس من الضروري أن يوجد جزم هنا، لأنك دخلت، كنت في دولة دخلت إلى دولة أخرى، هنا يوجد قانون، هنا يوجد قانون آخر. لكن إذا لاحظت هذا ليس كفعلا، لم تلحظ الفعل مع فاعله، لاحظته لوحده، فإذا أنت لم تلحظه كدولة، لاحظته كسائح جاء إلى دولة أخرى. فإذا كان في الجملة الأولى يوجد جزم فهذا الجزم سيأتي إلى الفعل الثاني. فلذلك شوف الآن، يلقى أثاما، يلقى لماذا هي مجزومة؟ مجزومة بمن؟ من اسم شرط جازم يجزم فعلين، الفعل الأول يفعل مجزوم بالسكون، الفعل الثاني يلقى مجزوم بماذا؟ بحذف حرف العلة، لأن أصله يلقى بألف مقصورة ثم حذفنا منه الألف فصار يلقى، فهذا مجزوم. هذا إذا من جزمت يفعل وجزمت يلقى. الآن تعال ننظر، يضاعف لماذا جزمت؟ لا نستطيع أن نقول جزمت بمن، لأن من لا تجزمه إلا فعلين، لا تجزم ثلاثة أفعال. فإذا هي تابعة للشيء، من أين أتى الجزم؟ نقول جعلنا يضاعف تابعا ليلقى. خب لماذا أخذ الجزم؟ لما أخذ الجزم كان ذلك دليلا على أننا لم ننظر إليه بما هو جملة مستقلة له أحكامه الخاصة، لا، هو صار تابعا للحكم الذي هو موجود في الجملة السابقة. الحكم الموجود في الجملة السابقة ما هو؟ الجزم، فيأخذ هذا الفعل الجزم. فلذلك هذا دليل على أن هنا إتباع فعل من فعل وليس إتباع جملة من جملة.
ولو كنت أنا المتكلم هل يجوز لي مثلا أن أبدلها من جملة؟
نعم نعم، يعني لو الآية غير هكذا يصح. لماذا؟ لأنه أنت تستطيع أن تنظر إلى الفعل لوحده وتستطيع أن تنظر إلى الفعل بما هو كلمة مفردة. هذا تمام الكلام في الفرق الخامس. الفرق السادس ليس من جيب المصنف، لم يخترعه المصنف، وإنما اخترعه أشخاص ثلاثة. الشخص الأول واحد من النحاة اسمه ابن الطراوة، ابن الطراوة. الشخص الثاني ابن مالك. من هو ابن مالك؟ صاحب الألفية، صاحب الأبيات. والشخص الثالث ابن الناظم، يعني ابن مالك. إذن هؤلاء الأشخاص الثلاثة يدعون هذا الفرق السادس. ماذا يقول الفرق السادس؟ يقول هكذا، عطف البيان لا يجوز أن يكون لفظه نفس لفظ متبوعه. يعني إذا المتبوع اخترنا له هذا اللفظ لا نستطيع أن نختار نفس اللفظ في عطف البيان، لابد أن يكون لفظ المتبوع مغايرا للفظ عطف البيان. مثلا إذا اخترت في لفظ المتبوع أنه زيد، لا تستطيع أن تجعل في عطف البيان لفظ زيد. إذا عطف البيان لا يكون بلفظ متبوعه. فإذا رأينا لفظين يشبهان بعضهما فعلينا أن نعلم أن الثاني لا يكون عطف بيان للأول. لماذا؟ لأن عطف البيان لا يكون بلفظ متبوعه. وأما البدل، البدل يجوز أن يكون بلفظ متبوعه لكن بشرط. ما هو؟ أن يكون مع اللفظ الثاني زيادة فائدة على اللفظ الأول. نأتي بأمثلة. شوف الآن هكذا، أحببت كل الناس كل المؤمنين، هل نستطيع أن نجعل كل الثانية عطف بيان لكل الأولى؟ لا. لماذا؟ لأن هنا يوجد كل وهنا يوجد كل واللفظ واحد. الآن هذا كل وهذا كل، لفظ أليس واحدة؟ يوجد مغايرة بين لفظ كل ولفظ كل؟ لفظ واحد. بما أنهما لفظ واحد لا نستطيع أن نعتبر الثاني عطف بيان من الأول. هكذا قال ابن الطراوة وابن مالك وابن النضر. أما البدل، هل نستطيع أن نعتبر كل بدل من كل الأولى؟ قالوا نعم. لماذا؟ لأن كل وإن كانت بنفس لفظ الأول لكن يوجد معها زيادة فائدة. ما هي؟ أن كل الثانية مضافة إلى المؤمنين ففيها فائدة. تعال نأخذ الآن أمثلة ثلاثة. مثال: جاءني أخوك. هل يصح في هذا أن نعتبره عطف بيان لهذا؟ لا. إذن يمتنع فيه عطف البيان. هل يجوز أن نعتبر أخوك عند ابن مالك وابن الطراوة وابن الناظم، هل يجوز أن نعتبره بدلا من أخوك؟ يقول لا. لماذا؟ إننا لا نرى زيادة فائدة في هذا، ليست موجودة هنا. يعني إذا كان وزن هذا كيلو فوزن هذا كيلو أيضا ولا يزيد عليه بشيء، فبالتالي لا يوجد زيادة فائدة في الثاني حتى نجعله بدلا من الأول، وإنما يكون هذا توكيدا ولا يكون بدلا. إذا ويمتنع في عطف البيان والبدل. مثال: أحببت كل الناس كل المؤمنين. كل هذه وكل هذه، هل يجوز أن نعتبر كل هذه عطف بيان من كل الأولى؟ لا. لماذا؟ لأن عطف البيان لا يجوز أن يكون بلفظ متبوع، إذن يمتنع فيه عطف البيان. هل يجوز أن نجعله بدلا؟ نعم. لماذا؟ قالوا لأن كل الأولى مضافة إلى الناس والناس أعم، وكل الثانية مضافة إلى المؤمنين والمؤمنين أخص من الناس ففيها فائدة ليست موجودة هنا. فإذا ويجوز البدل. إذا الفرق بين عطف البيان والبدل ما هو؟ عطف البيان إذا كان اللفظ عين الأول يمتنع فيه مطلقا، أما البدل فيمتنع إذا كان بلا فائدة ويجوز إذا كان معه فائدة. واضح الفرق الذي ذكره هؤلاء الثلاثة؟ الآن تعال نقرأ. طبعا الآن ابن هشام سيناقش هذه الدعوة، لكن أصل الدعوة واضحة. إذن يمتنع في عطف البيان مطلقا أن يكون من نفس لفظ متبوعه، نفس لفظ الأول حتى لو كان معه فائدة. أما البدل فيجوز إذا كان معه فائدة، يمتنع إذا كان بلا فائدة. يقول الفرق السادس أنه يعني أن عطف البيان لا يكون بلفظ الأول، لا يكون من نفس لفظ الأول، ويجوز ذلك في البدل مطلقا. لا، ليس مطلقا بل بشرط. ما هو الشرط؟ بشرط أن يكون مع الثاني زيادة فائدة، زيادة بيان. مثل ماذا؟ ألم يأتون بمثال؟ كالمثال الذي نحن أتينا به. مثال آخر قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. الشاهد أي؟ كل وكل. كل الثاني هل نستطيع أن نجعلها عطف بيان؟ لا. هل نستطيع أن نجعلها بدلا؟ قالوا نعم. لماذا؟ لأن كل الثانية فيها زيادة بيان عن كل الأولى. كل الأولى ماذا تقول؟ يقول ترى كل أمة جافية، يعني جالسة على الأرض تنتظر العقاب أو تنتظر حساب ربها. خب، ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ كل أمة تدعى إلى كتابها. فهم؟ بيّن معنى جديدا بكل الثانية أم لا؟ الآن المعنى الذي استفدناه من كل الثانية مع ما يرافقها، هل هو عين المعنى الأول الذي استفدناه من كل الأولى مع ما يرافقها؟ لا. إذن في الثاني زيادة بيان ليست موجودة في الأول. إذا كان هناك زيادة بيان يصح أن نجعل كل بدلا من كل الثانية بدل من كل الأولى. كيف؟ لا، كل هذا على قراءة يعقوب، قراءة يعقوب بالنصر، على قراءة غير يعقوب هكذا. وترى كل أمة جافية كل أمة، حينئذ يكون مبتدأ. يكون مبتدأ. هذه قراءة، هي لا نستطيع أن نرجح هكذا بين القراءات. القراءة ما هي؟ رواية.
كل هذه الناس وهذا كل
أمة تدعى، تكون كل حينئذ ماذا؟ مبتدأ خبره تدعى. كل تكون مبتدأ خبره تدعى، لا يكون منصوبا. سؤال ماذا؟ ما فهمت السؤال أنا؟
يعني بالنسبة لما يوجد في القرآن كل أمة،
نعم يكون كل مبتدأ.
ما في هذه القراءة يكون كل منصوب؟
لا، يكون منصوب. لماذا هو منصوب؟ ابن الطراوة وابن مالك وابن الناظم ماذا قالوا؟ منصوب لأنه تابع لكل الأولى. كل الأولى ما هو؟ مفعول به لترى، والتابع يكون له حكم المتبوع، فيكون كل الثانية منصوبا مثله على التبعية. بنصب كل الثانية. لماذا صح ذلك عندهم؟ فإنها، يعني فإن كل الثانية قد اتصل بها ذكر سبب الجثو. لماذا كل أمة في حالة جثو ومكوث وانتظار؟ لماذا؟ لأنها ستنتظر متى ينادي المنادي وقوموا إلى حسابكم. فإنها قد اتصل بها ذكر سبب. طبعا في الآية إشارة إلى أن الأمم تحاسب، كل أمة تدعى إلى كتاب، يعني هناك حساب للأفراد وهناك حساب للأمم. الآن الأمة الإسلامية تحاسب، أمة هذا العصر هذا المكان هذا البلد تحاسب، يعني هناك حساب آخر غير حساب. مثلا الآن هكذا أن نترك العراق في حالة احتلال، هذه مسؤولية الأمة، فيها مسؤولية للفرد أنه عليك أن تكون في داخل الأمة تجاهد، لكن هناك مسؤولية للأمة أن على الأمة كلها أن تجاهد، وكذا الحال مثلا في فلسطين. فإذا يعني هناك مسؤولية تقع على عاتق الأمة وهناك مسؤولية تقع على عاتق الفرد، وكل منا يحاسب حسابان، حساب لأنه قصر في واجبه لوحده، وحساب يلحق الأمة ككل. لذلك البلاء إذا نزل عم، لذلك البلاء عندما ينزل البلاء من الله إذا نزل ماذا؟ عم، ينتشر بين جميع الناس. لماذا؟ لأن المسؤولية الملقاة على الجميع وليست على واحد كيفما كان. الله تبارك وتعالى يعني الآن الله يحاسب. الآن قد يوكل الله مهمة الحساب كما في بعض الروايات للمعصومين عليهم السلام، لأمير المؤمنين مثلا، كما في زيارة الجامعة ماذا يقول؟ وإن إليكم إيابهم أو كذا، نعم، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، فهم الذين يحاسبون بمقتضى أن الله تعالى خولهم هذه المهمة وهذا الشرف. بنصب كل الثانية فإنها قد اتصل بها ذكر سبب الجثو. وهذا الفرق يقول المصنف إنما هو ليس عندي، بل إنما هو على ما ذهب إليه ابن الطراوة. الآن لماذا ذهب ابن الطراوة وابن مالك وابن الناظم إلى هذا القول؟ قالوا هكذا، عطف البيان لأي شيء، ما هو الغرض من عطف البيان؟ الإيضاح والتخصيص، والشيء لا يوضح بنفسه ولا يخصص بنفسه. فذلك يمكن أن يكون هذا عين الأول. أما البدل فبما أنه ليس للإيضاح فيمكن أن يحل الشيء محل نفسه إذا كان معه زيادة فائدة. فإذا عطف البيان لماذا لا يستطيع أن يكون بنفس لفظ الأول؟ لأن عطف البيان مبين والشيء لا يبين نفسه. الآن هكذا، الآن الماء، إذا أنت تجهل بمعنى الماء هل أقول لك الماء ماء؟ إما الماء الثانية واضحة فالماء الأولى واضحة أيضا فلم يحصل توضيح، وإما الماء الثانية مجهولة كما أن الأولى مجهولة فزدتك جهلا إلى جهل ولم أوضح لك. فالشيء لا يبين بنفسه، وهذا من بديهيات العقل. فإذا عطف البيان للبيان والتوضيح، والتوضيح والبيان لا يحصلان بنفس الشيء بل لا بد من حصولهما بشيء آخر. إذن يقول وهذا الفرق إنما هو على ما ذهب إليه ابن الطراوة من أن عطف البيان لا يكون من لفظ الأول، وتبعه على ذلك ابن مالك وابنه، يعني وابن ابن مالك، وحجتهم دليلهم ما هو؟ أن الشيء لا يبين نفسه، لا يبين نفسه ولا يبين بنفسه. وفيه نظرا من أوجه يرد عليهم الإشكال من أوجه ثلاثة، يعترض عليهم ابن هشام باعتراضات كم؟ ثلاثة. نتعرض لها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
عفوا شيخنا، بالنسبة إلى الرابع أنه يعني حرف البيان لا يكون تابعا للجملة،
نعم،
وبخلاف البدل،
نعم،
ما فهمت أنا
عطف البيان لا يكون تابعا لجملة، يعني الآن عطف البيان ما هو؟ تابع أو متبوع؟
عطف البيان تابع،
تابع،
نعم.